أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام بالنقطة 18، وتقدم أن المصنف استدل على مفطرية الغبار على نحو مطلق برواية سليمان بن حفص المروزي، ثم علق على هذه الرواية وقال لا يمكن استفادة المفطرية، وإنما تحمل على الرجحان والاستحباب، يعني الاستحباب الابتعاد عن الغبار سواء كان غليظا أو غير غليظ، وإن كانت الرواية قد أشارت إلى فرض التعمد، فيستحب أن المكلف يبتعد عن الغبار سواء كان غليظا عفوا أو غير غليظ. خب شنو الدليل على ذلك شيخنا؟ ليش انت ذهبت الى الاستحباب؟ ليش ذهبت الى الرجحان؟ هذه دعوة، والدعوة تحتاج الى قرينة. قال القرينة هي وحدة السياق، ولا يمكن التفكيك بين وحدة السياق، بحيث اشارت الى المضمضة واشارت الى الاستنشاق واشارت الى شم الرائحة. هسه اذا كان كلام في الاستنشاق او في المضمضة فيمكن كلام في هذين الأمرين، ولكن شم الرائحة لم يقل أحد من الفقهاء بمفطريته، ولذلك من خلال السياق يشكل السياق عفوا قرينة على أن المراد بها أو حمل الرواية على الاستحباب، يستحب الابتعاد عن ذلك. ثم علق بعد ذلك قال لعل البعض يقول لا بد من التفكيك بين السياق، فنجي إلى الجملة الأولى والجملة الثانية والجملة الثالثة، الاستنشاق وشم الرائحة وكذلك التمضمض، فهاي نحملها على الاستحباب، أو شم الرائحة نحملها على الاستحباب، بينما في قضية الغبار الغليظ لا تحمل على الاستحباب، وإنما تحمل على ظاهرها بحكم العقل وهو الوجوه. المصنف أيضا علق قال تحمل أو يستفاد من خلال الظاهر الوجوب، هاي فيما لو اشتملت على أمرين، بينما الرواية مشتملة على أمر واحد وهو فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. فلو كان هنالك أمرين لا يمكن حمل أحدهما على الاستحباب والآخر على الوجوب بحكم العقل، فيمكن أن نفكك بين السياق. أما إذا كان الأمر واحد من خلال فإن ذلك مفطرا، فلا يمكن التفريق بين الأول وبين الثاني. أسخوب هذا كله تقدم، ما عدنا فد شيء. ثم لو تنزلنا جدلا وقلنا بأن الرواية لا يمكن أن نستفيد منها مبطلية استنشاق الغبار في نهار شهر رمضان، أو مبطلية الغبار الغليظ للصوم، ولكن توجد عندنا رواية، هذه الرواية موثقة، وهذه الموثقة تعارض تلك الرواية، رواية سليمان بن حفص المروزي. خب شنو هاي الرواية وكيف أنها تعارض؟ نجي نقرأ هذه الرواية المنقولة عن الإمام الرضا عليه السلام لكي نرى أين يقع التعارض بينها وبين رواية سليمان بن حفص المروزي. قال هذا مضافا إلى أن الرواية المذكورة معارضة بموثقة عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام. الرواية محمد بن الحسن الطوسي عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال، وواضح بعد ما دام واحد من بني فضال فتكون الرواية موثقة. هاي من ناحية السند. من ناحية الدلالة، قال سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخن في حلقه، فقال جائز لا بأس. قال وسألته عن الصائم، هذا محل الشاهد، قال وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، قال لا بأس، فهي واضحة بعدم البأس. وكذلك بصحيحة ابن مسلم المتقدمة، صحيحة ابن مسلم المتقدمة التي أشرنا إليها أيضا حصرت المفطرات بثلاثة أو أربعة، وعلى رأي المصنف بأنها آبية عن التقييد، فإذا يحصل تعارض. وبالنتيجة إذا حصل تعارض هل يمكن الجمع بين هاتين الروايتين أو لا؟ المصنف قال يمكن أن نجمع بين هاتين الروايتين بحمل صحيحة المروزي أو بحمل رواية المروزي على الاستحباب، بقرينة رواية عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام، فنحمل تلك على الاستحباب بقرينة هذه الرواية فنجمع بين الروايتين. واضح شيء حليل ولا جيد جدا. قال عليه يتعين حمل رواية المروزي على الاستحباب إن كانت قابلة لذلك. سيجي واحد يقول لا خوف أنا ما أحملها على الاستحباب، زين ما أحملها على الاستحباب، خوف ليش مثلا ما جاي أجزم بذلك، ليش خوف ما نرفع اليد عن ظهور هذه الرواية، خصوصا وأن هنالك شهرة فتوائية في مفطرية الغبار، فهذه الشهرة قد تكون قرينة على رواية المروزي، ومن خلال هذه الشهرة قد نستفيد بأن الأصحاب استندوا في مقام الإفتاء إلى رواية المروزي، وإن كان أنهم البعض قال بالاحتياط الوجوبي والبعض قال بالفتوى وفرق بين الغليظ وغير الغليظ. بالنتيجة ليش ما نرفع، نقول يلا تنزلنا جدلا وقلنا بأنه يحصل تعارض، فإن تلك الرواية رواية المروزي تدل على الإفطار وأن الصوم يفسد باستنشاق الغبار، وهذه الرواية تقول لا بأس باستنشاق الغبار، زين، فبالنتيجة يحصل التعارض. إذا حصل التعارض تتساقط الروايتين، خب راح يصير عندنا شك بأن الغبار الغليظ هل هو مفطر أو ليس بمفطر، فنرجع إلى أصل البراءة، شك في التكليف الزائد وهو مجرى لأصالة البراءة، يعني هل أنا مكلف بالاجتناب عن الغبار الغليظ، هل أنا مكلف بأن لا أكنس البيت، هل أنا مكلف بأن لا أشتغل بالمطحنة، وشكل ذلك فنجري أصالة البراءة. واضح إن شاء الله. صاحب الوسائل رحمة الله عليه الحر العاملي جمع بين الروايتين قال بأن رواية المروزي تحمل على الغبار الغليظ، بينما هذه الرواية تحمل على الغبار الخفيف وليس الغليظ، هل يمكن الاستفادة ذلك من رواية المروزي أو لا يمكن الاستفادة ذلك، يعني أن نحمل رواية المروزي على الغبار الغليظ، فيقول نجمع بيناتهم ديك إذا كان غبارا غليظا فيكون مفطرا، أما هذا قوب إذا لم يكن غليظا فلا يكون مفطرا. والله خلنا نقرأ رواية المروزي ونشوف هذا الجمع من جناب صاحب الحر العاملي صاحب الوسائل هل هو جمع تبرعي أو لا. رواد المروزي سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظا أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار. وين الغليظ من هذه القضية؟ فعليه صوم شهرين متتابعين. فمن وين نعرف بأن الغليظ إلا من خلال شم رائحة غليظة؟ يعني خوف هذا ما ممكن. يعني أجي أستفيد من فقرة من فقرات السياق وهو شم رائحة غليظة، شم رائحة غليظة عفوا، وكان الغبار أيضا غليظا، كل ما ماكو فد يعني وجه، لأنه إذا كان يشم رائحة غليظة فالغبار هم يكون غليظ. ماذا تقولون؟
نعم ربما تناقش بأنه البيت مدعم بتراب كثير، بس هذه الأموال ما شرحه بكاشي كذا، أي كنس معتد راح يثير الغبار.
خوف كنس البيت لعله تدري بأن هناك كانت الحصيرة موجودة في البيوت في ذلك الزمان، وحتى يعني سابقا هم أكو كاشي بزمن الأئمة عليه السلام، بس ما هذا الكاشي، الكاشي من طين، شاف تدري بأنه يعني إحنا لحقنا عليه بالتسعينات، يعني يسوي فت كاشي كأنما جام يسوي من يريد يسوي الأرضية مال البيت. كنس البيت مو دائما إلا فد واحد عايب بيته، مثل واحد يعوب بيته فد شهرين ثلاثة وهم لا جام شوية محكم لا كذا، صدق غبار غليظ. أما مثل هذا فلا يمكن استفادة ذلك، وبالتالي نقول مولانا شيخنا أيها الحر العاملي هذا جمع تبرعي ولا يمكن أن يصار إليه. سيد الخوئي قال أصلا لا يوجد تعارض بين الروايتين. ليش لا يوجد تعارض بين الروايتين؟ لا يوجد تعارض بين الروايتين باعتبار أن رواية المروزي ظاهرة في سورة التعمد في إيصال الغبار إلى الحلق، وهي قيدت بالعمد أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار. فيقول من خلال كلمة التعمد أنا أقول بأن هذه الرواية ظاهرة في سورة التعمد. هسه إذا واحد همين يحاول أن يناقش المرحوم سيد الخوئي يناقشه بالظهور، ناقشه بالظهور، نقول سيدنا الاستنشاق كان متعمدا واستنشاق الغبار الغليظ لا يعني بالضرورة أنه كان متعمدا، خصوصا وإن مسألة كنس البيت وما شاكل ذلك هي مسألة طبيعية كانت معتادة. ثم قال موثقة عمرو بن سعيد عن الرضا فهي مطلقة من حيث العمد وغيره. واضح إن شاء الله. وبالنتيجة هم راح يصير تعارض. التعارض في صورة العمد، في صورة العمد في صحيحة المروزي قال بأنها تتحدث عن سورة العمد في استنشاق الغبار الغليظ، وهذه الرواية تقول سواء كان عن عمد مطلقة سواء كان عن عمد أو عن غير عمد، فمورد العمد راح يصير بالتعارض، لأن رواية المروزي تقول في حالة العمد عليكم السلام يبطل، ورواية عمرو بن سعيد أو موثقة عمرو بن سعيد في حالة العمد تقول لا بأس به للمطلقة، فيحصل تعارض. هذا مورد الاجتماع هو بالنتيجة، فكيف يحل التعارض مولانا الكريم؟
تلك تقيد هذه.
بلي؟
تلك تقيد هذه.
شلون تقيدها؟ صحيح تقيدها.
هذا إذا قلنا أنه مناظرة إلى العمد وغير العمد تجي رواية المروزي.
أحسن. فتقيد ماذا؟
تقيدها في خصوص حالة غير.
أريد جملة واحدة علمية. صحيح هو
تخرج العمد.
هي بعبارة أخرى
تقيد.
تقيد الإطلاق. قولها.
تقيد الإطلاق.
تقيد الإطلاق. زين. تقيد الإطلاق. خب جيد جدا. الآن المصنف ناقش بالنتيجة. أولا رواية المروزي لم يستفد منها وجوب التجنب، ثم قال بأن هذه الرواية لو سلمنا جدلا وقلنا بأن الغبار يؤدي إلى فساد الصوم، استشاق الغبار في حالة التعمد، فنجي نقول هذه الرواية معارضة برواية عمرو بن سعيد وكذلك بصحيحة محمد بن مسلم التي حصرت المفطرات في 3 أو 4 ولسانها أبي عن التقييد. وببركة هذه الروايات موثقة عمرو بن سعيد وكذلك صحيحة محمد بن مسلم نحمل رواية المروزي على الاستحباب، وحتى لو حصل التعارض واستقر التعارض فيمكن الرجوع إلى أصل البراءة. النتيجة شنو؟ النتيجة بأن الغبار لا يكون مفطرا، ليس من المفطرات. هاي كلها من ناحية الدلالة. الآن المصنف راح ينتقل إلى المناقشة السندية. قال هذا بقطع النظر عن السند، وإلا فبالإمكان المناقشة تارة من ناحية المروزي حيث لم يوثق إلا من خلال كامل الزيارات. وإحنا البارحة قلنا يمكن التجاوز عن هذه المشكلة تارة من ناحية المروزي حيث لم يثبت توثيقه إلا من خلال كامل الزيارات لمن يرى ذلك، فنقول يمكن تجاوز ذلك باعتبار أن القضية قضية مبنائية، فمن يرى أن كل من ورد ذكره في كامل الزيارات كما ذهب إلى ذلك المرحوم السيد الحكيم سيد محمد سعيد الحكيم، فيمكن أن نتجاوز هذه المشكلة سيد الحكيم، بأنه كل من وقع في سند كامل الزيارات فأنت ثقة. هذه مشكلة. المشكلة الأخرى هي هي مسألة الإضمار. وأخرى من ناحية الإضمار بعد عدم كون المضمن من أجلة الرواة باعتبار أن المصنف أشار في رجاله، وكذلك فرق الأعلام بين أن يكون المضمر من أجلة الأصحاب، وهذا لا يناسب أن يسأل غير الإمام، فنتجاوز مشكلة الإضمار. فمثل محمد بن مسلم أو زرارة عندما يقول سألته، زرارة من الأجلاء، فلا يناسب أن يسأل غير الإمام، فنتجاوز عن مسألة الإضمار. لكن هنا في هذه الرواية لأنه الراوي لم يكن من أجلة الأصحاب حتى يمكن تجاوز هذه المشكلة. يجي واحد يقول لا أخو بالرواية أثبت، وأثبت الشيخ والصفار لها في كتابيهما، الشيخ الطوسي والشيخ الصفار أثبتوا هذه الرواية في كتبهما، والبارحة قلنا من البعيد جدا، كما ذهب إلى ذلك المرحوم السيد الخوئي، من البعيد جدا أن ينقل الصفار رواية في كتابه عن غير المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هاي طريقة للتجاوز، تجاوز الإضمار، وإثبات الرواية في كتاب الصفار قد تكون قرينة على تجاوز مشكلة الإضمار. قال وإثبات الشيخ والصفار لها في كتابيهما غير نافع، فإنه تبجح باجتهادهما. كاتب تبجح، تبجح شوية بيه حزازا احتشايا، وهو دائما الشيخ أيام كنا نحضر يمه في البحث، يعني كان يذكر بعض الكلمات اللي تصدر عن بعض الأعلام وشوية قاسية في حق الغير، فرض مثلا محقق النائيني والمحقق العراقي، يعني كانوا بأنه تدري بأنه طلبة المحقق العراقي يحضرون يوم المحقق النائيني، المحقق النائيني يوم المحقق العراقي، كان ينقلوا له يقولوا له مثل فلان قال هيج، فإذا بالحكاية يقول هذا كذا هيج، يعني الحكاية شوية يقول هذا ما يحتاج. أو بعضهم مثلا اللي عندما يذكر مطلب علمي فيتعرض للآخرين اللي يذكرون هذا المطلب بخلاف ما ذكره، فيقول هذا الكلام لا يقول به أصاغر الطلبة فضلا عن فضلائه، يعني تبجح حس الإجابة ما أدري. على أي حال غير نافع، فإنه تبجح باجتهادهما، يقول هذا بعد هم اجتهدوا في ذلك، اجتهادهم مو حجة علينا، اللي يحصل عنده اطمئنان بأن ذكر الشيخ الطوسي وكذلك الصفار للرواية يولد لهما اطمئنان. بصحتها وتجاوز مشكلة الإضمار فبها ونعمك. طيب شلون تحل المشكلة شيخنا؟ قال حل المشكلة مثل ما حليتها سابقا، والأنسب التمسك بالبيان المتقدم في أبحاث سالفة لإثبات حجية كل رواية مضمرة. تذكرون سابقا كنا بحيث هنالك عهد بين الراوي وبين الشيعة، ولا يكون هذا المحود في حال الإضمار سوى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، كما تقدم في الأبحاث السابقة. ومع كل هذا يتضح عدم الوجه في الحكم بمفطرية المبار. هذا واضح شيخنا؟ جيد جدا. قال وأما رمس الرأس فالمشهور مفطرية. أبناء العامة لا يقولون في المفطرية مفطرية. أي راح تفيد. وقيل بحرمته التكليفية. فإذا عندنا رأيا رأي ذهب إلى أنه ممنوع تكليفا، ورأي ذهب إلى أنه يؤدي إلى فساد الصوم. طب ما هو الدليل على ذلك؟ هل يمكن أن يستدل على مفطرية الارتماس أو رمس الرأس عفوا في نهار شهر رمضان بحيث يؤدي إلى فساد الصوم؟ فما هو الدليل على ذلك؟ المصنف قال يمكن التمسك بصحيحة ابن مسلم، صحيحة ابن مسلم التي ذكرت شنو؟ قلنا بأن هذه البعض بعض ذكرت ثلاثة أفراد لا بد من الاجتناب عنها، والبعض بعض الروايات ذكرت أربعة أفراد. قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. وهذا يعني أننا من خلال المفهوم نستكشف أن الارتماس يضر بالصيام. واضح إن شاء الله؟ قال لا يضر إذا اجتنب ثلاث، إذا لم يجتنب ثلاث فيضر ذلك. واضح شيخ علي؟ فإذا خب النتيجة صحيحة محمد بن مسلم تصلح كدليل على أن الارتماس أو رمس الرأس في نهار شهر رمضان يؤدي إلى بطلان الصيام. طبعا تدرون بأن هذه المسألة مسألة خلافية. مرحوم سيد الخوي يبني على فساد الصوم، والسيد السيستاني الله يحفظه ويديم بقاءه يبني على أنه مكروه كراهة شديدة. خوف جيد جدا شيخنا، بس هاي الرواية لو نروح خاف نمشي ونلقى روايات أخرى، هاي الروايات تعارض هذه الرواية، وبالنتيجة إذا حصل التعارض لو يكون التعارض مستقر، وبالنتيجة إذا كان التعارض مستقرا نرجع إلى أصالة البراءة. لو لا يمكن الجمع بين الروايات المتعارضة. إجا المصنف قال لا، عندنا روايات في مقابل هذه الرواية، وهذه ليست الرواية الوحيدة التي يستدل بها على فساد الصوم. لو كانت هذه الرواية هي الرواية الوحيدة ولا توجد في قبالها روايات مخالفة لها، لأمكن الذهاب إلى أن الارتماس أو رمس الرأس في نهار شهر رمضان يؤدي إلى فساد الصوم. لكن عندنا روايات أخرى، واحدة من هذه الروايات هي موثقة إسحاق بن عمار. قلت لأبي عبد الله رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا، ارتمس في الماء متعمدا، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال ليس عليه قضاؤه ولا يعودن. فإذا هذه الرواية تقع في الضد من تلك الرواية. عليه قضاء؟ قال ليس عليه قضاء. يعني شنو ليس عليه قضاء؟ يعني صيامه صحيح، لا مو مبطل، فيقع التعارض، حيث أن صحيحة مسلم يقول لا بأن الصيام بأن رمس الرأس يؤدي إلى فساد الصيام، بينما موثقة إسحاق تقول حتى في حال التعمد فإنه لا يجب عليه القضاء، وهذا معناه أن رمس الرأس أو الارتماس بصورة عامة لا يؤدي إلى الإفطار أو لا يفسد الصوم عفوا. خب نقدر نجمع بياناتين، ما نقدر نجمع بياناتين. المصنف قال وقد يجمع بحمل الأولى على الحرمة التكليفية بقرينة نفي الوجوب وجوب القضاء في الثانية. نقول هذا الجمع يتم إذا استظهرنا من رواية محمد بن مسلم لا يضر بالصائم، لا يضر بالصوم، فيكون متعلق عدم الإضرار ما هو أو متعلق الإضرار عفوا ما هو متعلق الإضرار ترى يكون الصوم، وترى متعلق الإضرار يكون الصائم، ولا يمكن حمل الرواية على الحرمة التكليفية إلا إذا قلنا بأن متعلق لا يضر هو الصائم، فإذا ضر الصائم خف بالنتيجة. احنا سواء كان الصيام او غير شيء اذا كان مضرا بالانسان يضر بنفسه فيكون محرم تكليفا، وان لم يكن شنو مفسد للصيام. وتعال شلون تستظهر لي من الرواية بان متعلق عدم الاضرار هو الصائم وليس الصيام؟ هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. واضح. قال وفيه أن لازم هذا حمل الإضرار على الإضرار بالصائم بما هو مكلف وليس على الإضرار بحيثية الصوم، وهو بعيد جدا. ليش؟ لأنه خلاف الظاهر الرواية. وقد يجمع، يقول إذا ما تقبلون هذا الجمع أنتم تقولون هذا خلاف الظاهر، قد يجمع بين الروايتين. قال شلون تجمع؟ يقول نحمل الرواية الأولى وهي صحيحة محمد بن مسلم، نحملها على الكراهة الوضعية والمرتبة الضعيفة. يعني شنو الكراهة الوضعية؟ يعني المبطلية بس بدرجة ضعيفة، هاي المبطلية لا تؤدي إلى فساد الصوم وإنما قلة الثواب، هذا كراهة الوضعية بمعنى قلة الثواب. هاي شلون حملناها؟ حملناها بعد وجود الموثقة، موثقة إسحاق بن عمار. وبالنتيجة أيضا توجد قرينة في الموثقة ليس عليه قضاء ولا يعودن، وهذا النهي عن العود هو النهي الكراهتي. واضح إن شاء الله هذا مقبول لو ما مقبول. هذا نقول لازم ذلك هو التفكيك في سياق الواحد للصحيح. صحيح ذكرت الأكل والشرب وذكرت النساء، ذكرت الارتماس، فعلى هذا كلامك يعني الأكل والشرب هم يؤدي إلى الكراهة مو المفضلية، والارتماس أو العفو النساء هم يؤدي إلى الكراهة في نهار شهر رمضان، لا يؤدي إلى الفساد، وهذا تفكيك في السياق الواحد للصحيحة، وهو بعيد جدا إلا إذا أجانا دليل دل على التفكيك، دليل ثالث يدل على التفكيك نذهب إلى الدليل الثالث. احكي شيخ علي، لا تضل ساكت إذا عندك شيء.
يعني هذا ممكن يقال من هذا الخروج تخصيصي، يعني أولا كان هذا الفرز مشمول حال حال الأكل والشرب، لكن أجت الرواية الثانية بينت أنه المقصود منه مثلا الكراهة الشديدة جدا، يعني خروج أحد الأفراد لا يدل على خروج الأفراد الأخرى، كلها مشمولة بالمطلع.
صحيح هذا صحيح، لكن هذا نقول به إذا لا يلزم لازم آخر. أنا وياك ملتفت المصنف إلى ذلك، يمكن القول، لكن عندنا لازم آخر، هذا اللازم الآخر يخلينا نتوقف، لازم الآخر وهو وحدة السياق. بس تقول لي خصص انتفع هذا التصرف بوحدة السياق، إلا تقول بأنه كما قال مرحوم السيد الخوئي بأنه قرينة السياق مو دليل حتى يمكن التمسك به، فهي تبقى مسألة مبنائية. أيوة، لذلك المصنف ملتفت إلى هذه القضية خصوصا في هذه المسألة، في هذه الرواية يعني واضحة جدا. يعني الأكل والشرب تعال نحمل على الكراهة الخفيفة، الحرمة الخفيفة. عندنا روايات شكيت تقول سواء كان قليل أو كثير حتى ولو بقدر الحمص. ولكن يمكن أن يقال بأنه رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا، هاي في الماء قد يقال بأنه مو رمس الرأس، قد يقال بأنه ارتمس في الماء رمس جسده فقط وليس الرأس. الرواية الثانية نقول بأنه يا ترى الارتماس في الرواية الثانية هو ارتماس للجسد، لا ارتماس، لا رمس الرأس. هو أنا ما أتشيك ارتماس للجسد، لا ارتماس للرأس. عشان المشكلة بأنه تعال هو ارتمس، عندما نقول ارتمس فمن لم يرتمس برأسه هل يصح أن نطلق عليه أنه ارتمس، أم الارتماس يطلق على منه؟ يطلق على من ارتمس بجميع جسده. وبالنتيجة نقول بأن المصنف واقعا المفترض يجيب روايات تدل على المدعى مو تدل على الإطلاق، إلا اللهم إلا إذا فسرنا بأن الارتماس ارتماس عندما يقول ارتمس شامل لجميع الجسد، وإلا هو عنوان المسألة بعنوان وهو رمس الرأس فالمشهور مفطريته، ثم إجا جاب روايات مطلقة. فلم يأتي بدليل على المدعى مالته وهو رمس الرأس، يجاوب المصنف يقول أنا ملتفت إلى ذلك، مو ما ملتفت. طب شلون شيخنا ملتفت إلى ذلك؟ يقول خوب التمسك والإطلاق. ارتمس سواء ببدنه فقط أم برأسه، اللهم إلا أن يقال بأنه وضع الرأس فقط والرقبة لا يصدق عليه ارتماس، فيجي الناقش يكون بهذا اللحاظ. لذلك نريدك تشوف لنا إن شاء الله يعني الارتماس على منو يصدق، باكر باعتبار أربعاء. وقد يقال إن التعارض بينهما مستقر وتحمل الثاني على التقية، هذه الحديث عنها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.